نعم هم في أبواب من أهل السنة، في أبواب يعني في باب الصحابة يتولون الصحابة، فهم من أهل السنة في مقابل الرافضة، وفي باب الآل يتولون الآل كأهل السنة، فهم من أهل السنة في مقابل النواصب، وهم أيضا لا يكفرون مرتكب الكبيرة، فهم من أهل السنة في مقابل الخوارج. المقصود أنهم يوافقون أهل السنة في كثير من القضايا وهم يخالفونه في بعضها، ولذا المحقق أنهم ما داموا يخالفون السنة وينفون بعض ما دلت عليه السنة ويخالفون أئمة المسلمين من سلف هذه الأمة في إثبات ما أثبته الله جل وعلا نفسه، فهم بهذا الاعتبار ليسوا من أهل السنة. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتبه طافحة بالرد عليهم ومناقشته رحمه الله. يقول: أريد أن أستفسر عن رؤية رأيتها. أولا لا أفسر الأحلام. الأمر الثاني أنه لم يذكر هذه الرؤية. بعد هذا يقول: تقدم رجل يظهر عليه الاستقامة إلى أختي من غير بلدنا. والله كون الإنسان يتخذها مهنة ويتفرغ لها ويأخذ عليها الأجر هذا ليس من عمل سلف هذه، فلا يعرف فيهم من نصب نفسه لهذا الأمر عرف به دون غيره، عرف بسيرين بتعبير الرؤية، لكن شهر بالتفسير، شهر بالحديث، شهر بالعلم أكثر بكثير، وما روي عنه وما صح عنه في هذا الباب نعم لا يعادل ما يجلس له بعضهم في هذه الأيام جلسة واحدة، لا أقول يوم، جلسة واحدة يفسر أكثر مما أثر عن ابن سيرين في عمر كله. فهل يمكن أن يتمسك أحد بأن ابن سيرين عرف بالتعبير؟ عرف بالتعبير وأعطي من الإلهام ما يجعله تعبيره يكون صوابا، لكن مع ذلك ما تفرغ لها. رجل علم، رجل تعليم، رجل دعوة، رجل رواية، ما تفرغ. ولا عرف في سلف الأمة من يتفرغ لا للرقية ولا لتعبير الرؤى، لكن إن استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. يعني إذا عرض عارض وجاء مريض وقال طلب إمكان ترقية يرق وتوجر على هذا، لكن تنصب نفسك لهذا الأمر وتجعل هذا ديدنك وهذا مصدر رزقك، وتجلس أحيانا يجلسون في المساجد، وذكر أننا في مسجد من المساجد في غرفة ملفات ومواعيد نعم ومراجعات كأن عيادة طبية صارت، وفي المسجد. هذا ما عرف من سلف هذه الأمة. نعم صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه وقال: هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ لكن هل هذا يسوغ لغيره؟ هو مؤيد بالوحي ولا خصص نفسه لهذا الأمر. الأمر الثاني أن هذا ما عرف عن أبي بكر ولا عمر ولا خيار هذه الأمة، فكون الإنسان يفرغ نفسه لهذا الأمر ليس على الهدي وليس على جهد. نعم إنهم أحيان. شوف يا أخي الأضغاث فسر نعم، وتراهن اثنان على اختبار واحد من العابرين فكذب، يعني ابتكروا رؤيا ما رأوها وسألوا واحد من العابرين عبرها لهم، يعني رؤيا مكذوبة عبرت. يقول: تقدم رجل يظهر عليه الاستقامة إلى أختي من غير بلدنا، فوافقنا عليه بعد أن أظهر لنا أنه حريص على أختي وأنه سيسعدها وأنه ثم يسر الله له ودخل بها الآن، وله الآن شهران ولم يعطيها أي درهم، علما أن المتفق عليه كان 6,000 دولار. وللأسف ظهر لنا وجهه الآخر، فهو للأسف كذب علينا فلم يسعدها بل ظلمها ولم يدفع لها مهرها، وأختي الآن تعيش حالة نفسية شديدة وتدعو عليه كل ما أصبحت وأمست، فما الواجب على هذا الزوج؟ وهل تأثم أختي في دعائها عليه؟ أولا أنتم قصرتم في السؤال عنه، قصرتم في السؤال عنه، وإلا لو سألتم عنه أهل الخبرة بمن يعرفه من الثقات ما تبين لكم غير ما ظهر لكم في أول الأمر. الأمر الثاني أنه عليه أن يتقي الله جل وعلا، فوصية النبي عليه الصلاة والسلام للنساء في أعظم المواقف في يوم النحر في حجة الوداع، وأمرنا بأن نعاشرهن بالمعروف، مساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان، وهن عوان يعني أسيرات عند الرجال، فعليهم أن يحسنوا إليهن ويأثموا بذلك، وهذا ظلم، نسأل الله السلامة والعافية. ظلم، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرم، ولعظمته الظلم حرمه على نفسه، فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يدفع أن يؤدي إليها ما التزمه لها من مهر، وأيضا عليه أن يمسكها بالمعروف، لا يطالب بأكثر مما يطالب به غيره من أمثاله. وهل تأثم أختي في دعائها عليه؟ إذا كانت تدعو عليه بقدر المظلمة فلا تأثم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: واتق دعوة المظلوم، ودل على أن المظلوم له دعوة مستجابة، ولولا أنه يجوز له أن يدعو لما جاز لما ولولا أن دعوته مستجابة لما جاز له أن يدعو. يعني لو كون دعوته مستجابة دل على أن دعوته مباحة على من ظلمه، والله جل وعلا يقول: لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم له أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. هذا يقول: ما معنى وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ هل معناها ذكرني خاليا أم ذكرني بدون تحريك الشفتين؟ يظهر أنه ذكره خاليا، الذكر لا يتم إلا بتواطؤ القلب مع اللسان، تواطؤ القلب مع اللسان، وإن خلى عن تحريك اللسان والشفتين صار فكر وتفكر وليس بذكر. ولذا قابل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قابل: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فدل على أنه إذا ذكره منفردا ذكره الله جل وعلا في نفسه، وإن ذكره في ملأ يعني في مجتمع من الناس ذكره الله جل وعلا في ملأ خير منه، والله أعلم. نعم، وش فيها؟ يعني كونه يخاطبه وهو ميت، والياء هذه ما موضعها. نعم، مخاطبته وهو ميت تخاطبه في الصلاة: السلام عليك أيها النبي. ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال إن شاء الله، حتى يريه حديث الصحيح: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، حتى يمتلئ بحيث لا يقبل معه شيء. فكون الجوف مملوء من الشعر بحيث لا يستوعب هذا الجوف، والمراد به القلب ما يخزن به الحفظ، بحيث لا يستوعب غيره، لا من آيات ولا من لا من قرآن ولا من سنة ولا من علم ولا من، إذا كان ليس في جوفه إلا الشعر هذا صار على حساب غيره من المهمات، صار على حساب القرآن والسنة والعلم الشرعي. إذا كان بهذه المثابة لأن يمتلئ قيحا خير من يمتلئ شعر، حيث لا يستوعب معه غيره. أما إذا كان فيه شعر كثير وفيه أكثر منه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا لا يضر، لا يضر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مثبتا صفة الكلام لله جل وعلا مستدلا بما جاء عنه في كتابه الكريم من الآيات، لأن هذا الفصل موضوع للأدلة القرآنية التي أثبت الله بها لنفسه هذه الصفات المذكورة، ومنها صفة الكلام. قال رحمه الله: قوله من أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله حديثا ولا أحد أصدق من الله قيلا. فالحديث هو الكلام، والقيل أيضا هو القول، والقول هو الكلام. وإن كان القول أعم عند النحاة، والقول أعم من الكلام عند النحاة، لكنه هنا المراد به الكلام، والحديث يراد به الكلام، والحديث المراد به هنا كلام الله جل وعلا في كتابه المنزل على نبيه وعلى من قبله من الأنبياء، فهو يعم كلام الله جل وعلا من القرآن وغيره مما أنزله النبي الله جل وعلا على رسله. وكذلك القيل والقول، فهو الكلام المنزل على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عند بعض الطوائف في غير هذا الموضع يقولون أن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لها حديث. نعم يقال لها حديث، لكن هم يرون أن التسمية بحديث مقابلة للقرآن لأنه قديم. قالوا ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث ليكون مقابلا للقرآن الذي هو قديم، فالحديث ضد، وإن شئت فقل نقيض القديم. فما دام القرآن عندهم قديم فالسنة حديث. هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ لماذا؟ نعم، لا لا، الحديث حجة عندهم، وهم يقولون بهذا، يقولون الحديث حجة، لكن تسمية حديث ليقابل القديم الذي هو القرآن، وهذا مبني على مذهب. لا لا، ما نقول، هم يقولون قديم، ما يكون حادث. إيه، لكن ليش هم قالوا قديم وهذا حديث؟ نعم، كلامنا في كلام الله جل وعلا الذي هو القرآن، كلنا في مسألة محددة. الحديث عندنا آيتين: من أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. نريد أن نبطل كلامهم من الآيتين. الحديث يعني ما يتحدث به وهو الكلام، حديث ما يتحدث به وهو الكلام، والقيل هو القول فهو الكلام. انتهينا من هذا بالنسبة لما يضاف إلى الله جل وعلا. بالنسبة لما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو قوله وهو كلامه عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الأصل هو وحي، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن في التسمية هم قالوا أن ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له حديث في مقابلة ما يضاف إلى الله جل وعلا لأنه قديم. هذا مبني على قول الأشاعرة في القرآن. ماذا يقولون؟ يقولون القرآن قديم، الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، خلاص تكلم وانتهى، فكلامه قديم وهو شيء واحد، تكلم وانتهى. إن كان بلغة كذا فهو كذا، إن كان بلغة كذا فهو كذا، إن كان بلغة، فالكلام واحد، لكن إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، بالسريانية يصير إنجيل، بالعربية يصير قرآن، ولا هو كلام واحد لأنه قديم. أهل السنة يقولون قديم النوع، كلام الله قديم النوع بلا شك، لأن الله جل وعلا لم يزل متكلما، قديم النوع، لكنه وإن كان قديم النوع إلا أنه حادث متجدد الآحاد، لأنه جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، فكلامه مربوط بمشيئته جل وعلا. أما عند الأشاعرة خلاص تكلم في الأزل ولا يتكلم، غير مرتبط بالمشيئة، فهو صفة ذاتية وليست صفة فعل، صفة فعل. عرفنا كيف دخل عليهم الدخل؟ نعم، كلامهم أنه كلام واحد، وإنما يختلف باختلاف اللغات، يعني أصله واحد يختلف باختلاف اللغات. هل هذا الكلام له وجه؟ نعم، هل التوراة والإنجيل والقرآن متطابقة؟ يعني لو ترجمت التوراة إلى العربي صارت قرآن، لو ترجم الإنجيل إلى العربي صار القرآن على حد زعمهم أو العكس، يعني لو ترجمت تبت يدا أبي لهب وتب إلى العبرانية والسريانية، هل نجد لها نظير في التوراة والإنجيل؟ هل نجد لها لهذه السورة نظير في التوراة والإنجيل؟ ما يمكن. الأمر الثاني، أن أول ما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام به ترجف بوادره، يرجف فؤاده، ترجف بوادره، جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، من الخوف، وعرض ذلك على خديجة، وخديجة عرضت على ورقة بن نوفل، وكان قد تدين بالديانات السابقة اليهودية والنصرانية، وكان يقرأ الكتاب العبراني ويترجمه إلى العربية والعكس، من العربية إلى السريانية، ومن ترجم باللغات، لأنه عرف هذه الكتب وعرف اللغات. لما سمع ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال هل قال هذا الكلام الذي أنزل على موسى، أو قال هذا الناموس الذي نزل على موسى؟ الناموس اللي هو جبريل عليه السلام، ما قال إن هذا القرآن هو الذي نزل على موسى، ولا في مقتضى ذلك أن يقول هذا عندي، ها أنا مترجم عندي مترجم من التوراة والإنجيل، هل يتصور مثل هذا؟ يعني كان ما يستغرب ولا يكون كلام جديد عنده، يقول هذا معروف. ولانتشر هذا القرآن قبل نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام بين العرب، لأنه يوجد من يقرأ التوراة ومن يقرأ الإنجيل ويترجم كورقة، والوقائع والحوادث والواقع يرد هذا الكلام ويجعله لا أساس له ولا حظ له من النظر البتة. يعني وإن قال به ناس من الكبار من الأذكياء من العقلاء، لكن العقل ماذا ينفع إذا تجرد عن الاتباع والتسليم؟ هم ذكروا أقوال استندوا فيها إلى عقولهم ولم يسلموا لما جاء عن الله جل وعلا، بل حكموا عقولهم في النصوص ثم ألزموا بلوازم ثم التزموها ووصلوا إلى هذا الحد، لأن إذا لزمت اللوازم فإما أن يرجع صاحب القول أو يلتزم باللازم. فقول أهل السنة في كلام الله جل وعلا أنه كلامه وقوله حقيقة بحرف وصوت قديم النوع متجدد الآحاد، فالله جل وعلا تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء، هذا قوله بحرف وصوت. والأشاعرة يقولون المراد بالكلام المذكور في النصوص هو الكلام النفسي، يتلقاه جبريل من معدنه ويعبر به بأي لغة تناسب القوم الذين نزل عليه، وهو واحد، ويستدلون بكلام أو ببيت شعر للأخطل، ومعروف أن الأخطل نصراني والنصارى ظلوا في هذه الصفة، في صفة الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، على الفؤاد دليلا، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد، يعني أصله ومنبعه من الفؤاد واللسان يعبر عنه، لكن هل يرتب على الكلام النفسي الذي في الفؤاد هل يرتب عليه أحكام؟ أحكام شرعية؟ حديث نفس لا يؤاخذ عليه الإنسان، وعفي للناس عن حديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل، فحديث النفس لا شيء لا شيء. ولذا لو طلق امرأته في نفسه يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع الطلاق حتى يتلفظ. لو قذف في نفسه يجلد ولا ما يجلد؟ ما يجلد حتى يتكلم. فحديث النفس لا حكم له، ووجوده مثل عدمه. المقصود أن هناك فرقا بين الكلام وبين أن حديث النفس ما يدور فيه.
حديث قدس يا شيخ يناديه بصوت القيامة،
بيجي كلام كثير حول الحرف والصوت. يعني هل يتصور حديث أو قول بدون حرف ولا صوت؟ هل يتصور قول بدون حرف ولا صوت؟ هل يتصور؟ لا يتصور. وناديناه، كيف يناديه بدون حرف ولا صوت؟ قربناه نجيا، كيف تكون المناجاة بدون حرف ولا صوت؟ لأن الذي يتجرد عن الحرف والصوت لا يسمع، والذي لا يسمع يفيد ولا ما يفيد؟ ما يفيد. ولذا صار للسمع الأثر الكبير، وصار نعمة من الله جل وعلا، لأنه يفاد من ورائه ما يسمع. أما إذا كان الكلام لا يسمع فليس بكلام، ولا ينتفع به المقابل المراد المقصود بالكلام، هذا إذا تنزلنا على وسمينا كلام، هل يفاد منه؟ ما يمكن أن يفاد. يعني كلم الله موسى تكليما، كلمه ربه كلام نفسي، ما يسمع، ليس بحرف ولا صوت، كيف يستجيب موسى وكيف يأمر قومه أن يعملوا بما أمر به من خلال هذا الكلام وهو ليس بحرف ولا صوت؟ والنداء بالصوت المرتفع والمناجاة بالصوت المنخفض بحيث لا يسمعه إلا من قرب منه. إشارة يا أخي، الإشارة المفهمة حكمها حكم الكلام، الإشارة المفهمة. قل نعمة السمع الذي تسمع به الأصوات أعظم من نعمة البصر، كما قرر ذلك أهل العلم، والآيات تدل على ذلك، لأن السمع مقدم على البصر في النصوص، كان الله سميعا بصيرا وهو السميع البصير، فيقدم السمع على البصر. لماذا؟ لأنه يدرك الأصوات. لكن إذا كان خلقة لا يدرك أصم، هذا يفوته خير عظيم، قام ما يقوم مقام الكلام بالنسبة له من الإشارات المفهمة، فانتفعوا صاروا في حكم أن يسمع، وهذه نعمة من الله جل وعلا بالنسبة لهذه الفئة. وإلا فالأصل أن من لا يسمع أو الكلام الذي لا يسمع لا قيمة له، والله جل وعلا لا يتصور أن يكلف العباد من خلال وجراء كلام لا يسمع، كيف يفهمون وهم لا يسمعون؟ إذا لم يكن الكلام بالحرف والصوت كيف يفهمون؟ وإذا لم يفهموا كيف يعملون؟ هذا كلام في غاية الفساد والبطلان. نعم، كيف الهم كل شخص بذاته يلهم الأحكام ويلهم الرسل الوحي على أنحاء. الوحي كما جاء في الحديث الصحيح، كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أصوات متداركة فيلقى في روعه يفهم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الشيء لا تدركه عقولنا، لكن الذين يعملون في البرقيات مثلا صار الأمر قريب لهم من بعض الأصوات المتداركة يفهم منها شيء، فهذا نوع من الوحي. وأحيانا يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام من غير كلام، لكن هذا خاص بالرسل. وأحيانا يأتيه الملك يتمثل له الملك رجلا، وهذا هو الكثير الغالب. يقول في الحديث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. على كل حال الحديث كثيرة في الباب، والباب الذي يلي هذا الباب كله فيما ورد من السنة لهذه الصفات. ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني نادى بالقول، فالقول وهو الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا، حيث كلم موسى ونادى عيسى، كلم محمد عليه الصلاة والسلام، وتكلم بكلام سمعه جبريل ونزل به على الأنبياء. هذا أمر مقطوع به، استفاضت به نصوص الكتاب والسنة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني لو قالنا شخص أن الله جل وعلا ما قال يا عيسى ابن مريم، ماذا نقول؟ يكفر بلا شك، يكفر. لكن هم يتحايلون على النصوص ويحرفونها، يحرفون معانيها وإن لم يحرفوا ألفاظها، وجاء من حرف اللفظ على ما سيأتي. نعم، هذا في يوم القيامة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين في آخر المائدة، هذا في يوم القيامة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك، كلمة واحدة ولا كلمات ولا كلام؟ كلام كثير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. والكلمة هنا مفردة لكنها أضيفت إلى معرفة، فتفيد العموم، تفيد العموم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما، فاعل كلم هو الله جل وعلا، وموسى مفعول لأنه مكلم، وتكليما تأكيد، نعم تأكيد، وأهل العلم يقولون التأكيد ينفي المجاز. كلم الله موسى تكليما، جاء من يحرف ويقول كلم الله موسى تكليما، فجعل المتكلم هو موسى والمكلم هو الله جل وعلا تكليما. وقلنا إن التكليم مصدر كلم وهو مصدر مؤكد لفعله، والتأكيد ينفي إرادة المجاز حتى عند من يقول بالمجاز، لأنهم حينما يقولون كلم يعني جرحه، كما يقولون بأظافير الحكمة من الكلم وهو الجرح، لكن هذا هو المعنى الحقيقي للتكليم والكلام، لا ليس المعنى الحقيقي. فقوله تكليما رد لقوله، وتحريف اللفظ من الناحية العربية كلم الله موسى، يعلمون الرب جل وعلا هو المكلم وموسى هو المكلم والمتكلم، هذا يرد عليه بقوله جل وعلا وكلمه ربه. هذه تحتمل ولا ما تحتمل؟ ما تحتمل، يعني لو قال ربه استقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، لأن الهاء تمنع، الهاء مفعول لا محالة، الهاء مفعول لا محالة، والرب هو الفاعل ولا يمكن تحريفها كما أمكن تحريف الآية السابقة على حد زعم من حرفها. منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، لفظ الجلالة إعرابها نعم فاعل، لأن الكلام المباشر دون واسطة لم يحصل للجميع إنما حصل لبعضهم، فمن هذه تبعيضية، من هؤلاء الأنبياء من كلمه الله جل وعلا، والمفعول ضمير يعود على من، والفاعل هو الله جل وعلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، هذه لا تحتمل ما احتملته الأولى من التحريف على حد زعم من حرفه، وإلا فالقراءة الثابتة السبعية الواجب اعتبارها بهذا اللفظ كلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات مدته 40 يوما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الشاهد هنا حيث أثبت الكلام لله جل وعلا، أثبت الكلام لنفسه جل وعلا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه بصوت مرتفع، ثم لما قرب ناجاه الله جل وعلا، لأن النداء هذه طبيعته أن الصوت المرتفع بخلاف المناجاة التي هي الصوت المنخفض. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى نعم، وناديناهم من جانب الطور الأيمن، كيف الأيمن في سورة طه، نعم جانب الطور، لا إيه الأيمن للجانب، الأيمن الوصف هنا، الوصف هنا ليس للطور ليكون مجرورا على كل حال، هنا من جانب الأيمن، وهناك جانب الطور الأيمن تابع لجانب. وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى، وهذا النداء بكلام مسموع بحرف وصوت سمعه موسى وامتثل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أن ائت القوم الظالمين، لأنه لو لم يكن بصوت ولا حرف لا ما تم امتثاله، ولما ذهب إلى فرعون ودعاه إلى الدين القويم. وناداهما ربهما، الله جل وعلا نادى آدم وحواء ألم قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ألم أقل لكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، عن هذه الشجرة التي أكلتم منها. فتقدم التحذير والنهي عن الأكل قبله، وهذا يدل على أنه كلمهما وناداهما بحرف وصوت سمعاه، لكن حصلت المخالفة لأن الشيطان وسوس لهما. ثم قال جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، في آية قبلها وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وينادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم، لأن ما عندنا نقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، إن كان في نقص في طبعا فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذه موجودة عندنا في آية قبلها آية ويناديهم يقول أين شركائي. نعم هذه آية ساقطة من بعض النسخ، يقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني يوم القيامة ينادي الله جل وعلا المشركين تبكيتا وتقريعا لهم، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم أهل يستحقون العبادة من دوني على حد زعمكم. فهذا نداء للمشركين، يقول الله جل وعلا أين شركائي أيها المشركون، أين شركائي الذين تزعمونهم أنهم مستحقون للعبادة وصرفتم لهم شيئا منها. ثم بعد هذا الآية التي تليها ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، والآية كالتي قبلها فيها النداء من الله جل وعلا، والنداء يكون لا يكون إلا مسموعا لأنه بصوت مرتفع يسمعه المقصود به، ويكون النداء بقدر الحاجة، وكلام الله جل وعلا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهو ينادي جل وعلا وهو يناجي كما قال جل وعلا وقربناه نجيا، فنجيا إعرابها حال من إيش؟ صاحب الحال نجي فعيل بمعنى مناجي أو مناجى، نجي فعيل، فهل هي بمعنى المفعول أو بمعنى الفاعل، مناجي أو مناجى، وإذا قلنا مناجى فهي حال من الضمير المفعول قربناه حال كونه مناجى، وإذا قلنا مناجي فهي حال من الفاعل وهو النون فاعل قربناه. وعلى كل حال هذه المناجاة من الله جل وعلا، ولذا أثبتت في صفاته جل وعلا. ويوم يناديهم كما في الآية التي قبلها النداء لا يكون إلا بحرف وصوت يسمعه المقصود به فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي هذا إثبات الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم بعد ذلك بعد إثبات صفة الكلام الصفة العامة يأتي الكلام في الخاص، في الكلام الخاص وهو القرآن في آيات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والكلام في صفة الكلام وفي القرآن يطول، يمكن يستغرق 3 دروس أو أكثر. إذا بنبسط المذاهب إن شاء الله تعالى وننظر في كلام أهل العلم، ونترك الكلام في القرآن للدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول وكلم الله موسى تكليما، التأكيد ينفي المجاز على كلام أهل اللغة، فهل يعني ذلك أن القرآن فيه مجاز؟ وما هو الصحيح؟ يعني ذكرنا في درس في شرح الزمزمية، وأطلنا في مسألة المجاز وقلنا أنه لا مجاز لا في النصوص ولا في لغة العرب على القول المحقق الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وأهل التحقيق. وأما كونهم يقول هذا ينفي المجاز يعني عند من يقول به، حتى على سبيل التنزل عند الخصم الذي يرى أنه مجاز ينتفي المجاز بالتأكيد، ويقول إذا قلت جاء زيد احتمال أن يكون جاء أهله، جاء أمره، جاء خبره، جاء شيء يتعلق به. وإذا قلت جاء زيد نفسه أو عينه ما احتمل مجاز أبدا. يقول ابن القيم عن بيت الأخطر: استوى بشر على العراق، ودليل في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني: يا قوم قد غلظ النصارى قبل في معنى الكلام واهتدوا وما اهتدوا لبياني ولأجل لا جعلوا المسيح. سيأتي في كلام القيم، لكن ليس في قوله قد استوى بشر، ليس المراد قوله قد استوى بشر، لا، المراد به إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا يقول: غدا يسمى يوم الزهور البدعي الذي سيكون فيه اختلاط الرجال بالنساء وبعض المنكرات في شارع الحرم، ما حكم هذا اليوم وما رأيكم بما سماه البدعي إذا كان يتكرر ويعود في كل سنة في مثل غد؟ فهو يسمى عيد، وهو أيضا بدعة يجب إنكاره، وإن كان خاص بهذا اليوم غد ولا يتكرر بعد ذلك، فما يكون في ذلك اليوم من أمور سواء كانت من المنكرات العملية مثل اختلاط الرجال بالنساء وتحرش بعضهم ببعض، هذه منكرات يجب إنكارها. وإن كان أصل المبدأ والفكرة جاءتنا من أعدائنا من اليهود أو النصارى فهذا من التشبه المحرم أيضا، فالإنكار على الوجهين، لكن الإنكار يكون بالطرق المناسبة التي لا تترتب عليها آثار ومنكرات أعظم منها. يقول الله تعالى: كلمه ربه، أين إثبات الكلام لله في هذه الآية؟ وما مرجع الضمير في كلمه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالمكلم هو موسى، ضميره الهاء، والرب هو الفاعل جل وعلا. وأيضا الضمير في الذي أضيف إليه الرب يعود إلى موسى، ففيه إثبات الكلام ظاهر، ولا تحتمل تأويل ولا تحتمل تحريف، كما في قوله جل وعلا: كلم الله موسى تكليما. هم حرفوها لفظا ومعنى، وذكرنا هذا في المتقدم، هذه الآية لا تحتمل التحريف. هذا سؤال يتعلق بالمعية التي مرت في الدرس الماضي في كلام طويل، كل الكلام المذكور فيها مر في الدرس، هذا كل الكلام هذا مر في الدرس الماضي فلا نحتاج إلى إعادته. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال عن قوله جل وعلا: بغير عمد ترونها، ذكرت هل وصف حقيقي أو كشف، يعني وصف كاشف، ما معنى وصف حقيقي وما معنى وصف كاشف؟ يكون إذا قلنا حقيقي قلنا أن ترونها وصف لعمد، وإذا قلنا أن له حقيقي وله مفهوم أن هناك عمد لكنها لا ترى، وإذا قلنا أنه وصف كاشف لا مفهوم له وإنما هو تصريح بمجرد ما هو توضيح، قلنا أنه ليس هناك عمد البتة أصلا. يقول: هل الذين لا يرتقون يعني لا يسترقون، قصده لا يسترقون يعني يطلبون الرقية، ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ هذا خلط، يعني ادخلهم في حديث السابع، والوعد المرتب على هذا أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وين هو الظاهر؟ هو الظاهر. يقول: ما رأيك في من إذا سئل عن بعض الصفات قال لا أدري، مع العلم أنه يدري؟ لا يدري مع العلم أنه يدري، هذا كتم للعلم، هذا كتم للعلم. وبعض أهل العلم في مثل هذه المسائل، وإذا كان السائل عامي أو مرت مثلا في شرح آية أو حديث والحضور عوام، يقول مثل هذه المسائل لا تذكر له، ويزعم أنها من المتشابه، وينسب هذا القول للإمام مالك، ويردف بقول علي حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن هذا لا يثبت عن الإمام مالك، وآيات الصفات محكمة من المحكم، وأحاديث الصفات كذلك ليست من المتشابه، لأن معانيها معلومة. نعم الكيفيات مجهولة، لكن يبقى أن المعاني معلومة. وإذا خشي من أحد أن يضل بسبب عدم فهمه ما يقال، مثل هذا يحجب عنه بعض العلم، سواء كان في هذا الباب أو في غيره. يقول هل نظمت العقيدة الواسطية؟ نعم نظمت، ونظمها شخص قال له الشيخ عبد الله بن عدوان من أهل نجد، متأخر يعني بعد الألف، ونظمه جيد. في تعليقات الشيخ بن مانع مقتطفات من نظمه، ذكرنا بعضها فيما تقدم. يقول هل إذا ذكرنا أسماء الله وصفاته أو صفاته يجوز لنا أن نشير إلى آذاننا وعيوننا بأيدينا؟ نعم، ما ورد فيه الدليل يجوز، ولا يتعدى ذلك. ما تشير إلى يديك إذا قلت إذا وأنت تقرأ ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا ما ورد، فتقتصر على الوارد. وإلا لو قلنا بهذا، قلنا إن ما ذكره ابن بطوط عن شيخ الإسلام هو كذب فرية، إنه رآه يخطب في جامع دمشق جامع الأموي، وقال إنه ذكر حديث النزول وقال إن الله ينزل كنزول هذا ثم نزل مع الدرج. لا يظن بشيخ الإسلام يقول مثل هذا، إنما يقتصر بذلك على الوارد، والإشارة لا تقتضي المشابهة. الإشارة الواردة لا تقتضي المشابهة، لأنما مفادها أن ما ينسب ويضاف إلى الله جل وعلا مما جاء في كتابه وسنة نبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، ولا يحتمل المجاز، كما أن المخلوق له هذه الصفات حقيقة. يقول ما حكم الصلاة خلف الحلول الذي يزعم أن الله جل وعلا حاله في كل مكان؟ مثل هذا بدعته مغلظة، لا تجوز الصلاة خلفه. ما الضابط في تكفير المخالف في الصفات ولما يترتب من الصلاة ونحوها، كمن ينكر الرؤية أو يتأول الصفات ويقول بخلق القرآن؟ قد يكون القول كفر، ولذا كفر أئمة السلف من يقول بخلق القرآن أو يقول بنفي الرؤية أو ما أشبه ذلك من الصفات المغلظة التي من البدع المغلظة التي يتبناها الجهمية. ابن القيم يقول وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كفروا، لكن لا يعني أنك تقول الزمخشري كافر. لماذا؟ لأنه ينكر الرؤية ويقول بخلق القرآن. ما تدري ما شبهة تعتمد على شبهة وتأويل، الله جل وعلا يتولاه، لكن القول شنيع. فنفرق بين القول والقائل لما للقائل من احتمال شبهة، والله المستعان.
حلولي
هذا كفره كثير من أهل صلى الله عليه وسلم.
إيه شكرا،
المسألة عظيمة. حتى لو كانت البدعة لا تخرجه عن الملة، والصلاة خلفه مما يعينه على استمرار بدعته أو يجعل عامة الناس يقلدونه أو طلاب العلم، فإذا كان هجره وعدم الصلاة خلفه أنفع من الصلاة ولو كانت بدعته غير مغلظة، ولو كانت بدعته غير مخرجة من الملة، إذا ما أثر فيه الجدران ولا خيف من أن يقتدى به وتصحح بدعته أو يلبس على الناس بأن فلان يصلي ورائي وفلان وعلان لو كان عندي أدنى إشكال ما صلوا علي، إذا ما خيف هذا. والمسألة مسألة حادثة، مثلا مرة أنت مررت بالمسجد وإمامه كذا، ولا تخشى أن تفوتك الصلاة وهو إمام مرتب للمسجد إمام الحي، فمثل هذا إن شاء الله لا يضر، لكن يبقى أنه يبحث عن غيره كما هو الأصل. نعم. إيه. كيف كفر العين إذا ارتكب الإنسان مكفرا ولم يذكر شبهة أو ذكر شبهة أجيب عنها؟ نعم أجيب عنها بجواب يزيلها ويجتثها، أو كان مع ذلك إصرار ومعاندة، أو مع ذلك التزام بلازم مكفر. وإذا وجدت هذه الأمور فلا مانع من تكفيره بعينه. نعم يكفره أي عالم، لكن الأحكام المرتبة على الكفر من تطليق زوجته وعدم التوارث والحكم بردته، الأحكام المرتبة لا بد لها. لا 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 لا، ما يترك المسألة، المسألة تحتاج إلى عالم يتصور المسألة من جميع وجوهه. لا لا، بتصور أيضا وضع الناس وأحوالهم. لا لا، كل إنسان له ما يخصه من حكم. ولذلك الإمام المجدد رحمه الله لما سئل عن قوم يطوفون بالقبور قال كفر، كفره. وسأله ناس، سئل عنه ناس آخرين نفس السؤال وقال لا يكفر. هل يستطيع طالب علم أن يفعل مثل هذا؟ قال هذا تناقض. لكن الشيخ رحمة الله عليه نظر إلى حال هؤلاء وعلم أن الحجة قد بلغتهم بأجل صورها، هذا ما لهم عذر. والآخرون ما بلغتهم الحجة أو صار عندهم مانع من فهمها، لا أقول من قبولها، وإلا قد يوجد المانع من الفهم وقد يوجد المانع من القبول، لأن الناس يتفاوتون. بعض الناس يفهم الكلام لينذركم به ومن بلغ، خلاص هذا يكفي، هذا يكفي. والناس بعد أن استمر بهم طالبهم الزمان واختلطوا بغيرهم، يعني فرق بين أبي جهل ونظرائه الذين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني يفهمون. لكن عندك الآن في من مئات السنين يطوفون على قبورهم يقولون لا، يكررون لا إله، هذا يفهم هذا. فالذي لا يفهم الحجة يفهم، لا سيما إذا كان عدم فهمه شديد بحيث يقرب من الأعاجم الذين لا يفهمون الكلام العربي، مثل هذا تشرح وتوضح لهم الحجة ويرد على الشبه إن كانت. لكن هناك شيء يقال له مانع من قبول الحجة، تأتي له بالدليل من الكتاب والسنة ويفهم ويقول والله كلامك حق، لكن مع ذلك ثقته بشيوخه منعت من قبوله الحق، لأن الثقة بالشيوخ وتقليد الأكابر معضلة هذه عند الناس، تغلف القلب عن قبول الحق، فيقول مثل ما تثق أنت بابن باز وابن عثيمين وفلان، أنا عندي شيوخ أثق بهم، أنا من طلعت وأشوف عموم الناس الوالد والجد والعم والخال والشيخ فلان وعلان كلهم يعظمون هذا الرجل، فهو معظم عندي أنا، هذا التعظيم ما يمكن تزيله أنت بجلسة، وأنت عندك شيخك وعلى العين والرأس شيخكم تعظمونه، ولكن عندنا شيوخ. هذا مانع من قبول الحجة، فإذا فهم الحجة لا يلتفت إلى هذا المانع. قرأت له وين؟
هذا كتاب أنزلنا.
طيب، في قول بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين، هذه شرطية، وأحد عند البصريين فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، وإن استجارك أحد من المشركين، ومن والكوفيين يقولون فاعل مقدم لاستجارك المذكورة ولا أحتاج إلى تقدير. كل هذا سببه أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، فلا بد من تقدير فعل، وهذا جاء في النصوص بكثرة، جاء في النصوص بكثرة. وعلى كل حال هذه مذاهب النحاة في مثل هذا، ومنهم من يقول الشيخ علي الطنطاوي بمذكراته يقول ما أدنى جاء بكثرة في النصوص وفي كلام العرب، ما الذي يمنع من أن يجعل قاعدة مضطردة وأن الاسم يلي الشرط، فلا نحتاج إلى تقدير، لكنه قول لم يسبق إليه، ما قال به أئمة النحاة من المتقدمين، ما أعرف أحدا سبقه إليه. وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب جوارك فأجره، يعني استأمنك فأمنه، استأمنك فأمنه إلى غاية، وهي حتى يسمع كلام الله. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم استجارك حتى يسمع كلام الله المنزل عليك، والمراد به القرآن، فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ثبت في الدرس الماضي بالأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام من القرآن الكلام في الجملة، كلام الله في الجملة في القرآن وفي غيره، لكن هنا خاص بالقرآن، خاص بالقرآن، وأنه كلام الله. فبدأ بالكلام العام الذي تناول القرآن وغير القرآن، ثم ثنى بالكلام الخاص الذي هو القرآن. فالقرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، هذه هي الغاية التي يؤمن فيها مثل هذا المشرك. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أخذوه وهم يعلمون. كان فريق ممن؟ من اليهود يسمعون كلام الله. المراد بكلام الله هنا القرآن والتوراة. شيخ الإسلام لما جعل الآية هنا بعد الآية الأولى كأنه يقصد القرآن رحمه الله، ولا شك أنه احتمال وارد قائم، لكن هم بالفعل إنما حرفوا التوراة. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوه، قد كان فريق نذروا أنفسهم لهذا الأمر يحرفون كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. يعني قد يوجد في هذه الأمة من يحرف، لكن هل يستطيع أن يحرف اللفظ؟ قد يستطيع أن يحرف المعنى. ألم يقل بعضهم وكلم الله موسى تكليما؟ هذا تحريف، نعم لفظي يترتب عليه التحريف، لكن هل يستطيع أن يتصرف بالحروف؟ لا يستطيع أن يتصرف بالحروف. فلا يستطيع أن يحرف وكلمه ربه؟ من أين؟ لمن؟ يعني كون هناك فرق تدعي مثلا نقص القرآن، مثلا نقص أو تزيد فيه بعض السور أو شيء من هذا، لكن يبقى أن القرآن محفوظ، يبقى أن القرآن محفوظ مصون من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكرنا في مناسبات قصة يحيى ابن أكثم مع اليهودي الذي دعاه يحيى القاضي إلى الإسلام فامتنع لمدة سنة، وعلى رأس سنة من المناقشة جاء فأعلن إسلامه. وقال له يحيى القاضي: ما الذي جعلك تتأخر سنة؟ لو اخترمتك المنية أثناء هذه السنة فما مصير؟ قال: انتظرت سنة. قال: ماذا صنعت خلال هذه السنة؟ قال: نسخت نسخا من التوراة، وحرفت وزدت ونقصت وقدمت وأخرت، وذهبت بها إلى سوق اليهود، السوق عندهم سوق الوراقين، فتبادروها مني واشتروها وعملوا بها. ثم صنعت مثل ذلك مع الإنجيل، نسخت نسخ، كل نسخة تختلف عن الثانية، قدمت وأخرت وزدت ونقصت، وجئت بها إلى سوق النصارى فتخطفوها واشتروها منه وقرأوها وعملوا بها. ثم عملت مثل ذلك بالنسبة للقرآن، ولم أعمل مثل ما عملت في الكتابين التوراة والإنجيل، وإنما شيء يسير جدا، شيء يسير جدا لا يدرك إلا لا يدركه إلا الحاذق. فعملت نسخ من هذا وجئت بها إلى سوق المسلمين، فكل من فتح رماها في وجهه، كل من فتح رماها في وجهه. فحج يحيى بن أكثم والتقى هناك من مكة بسفيان بن عيينة وذكر له القصة. قال: هذا تتعجب من هذا؟ هذا ما هو عجب، هذا منصوص عليه في القرآن بالنسبة للكتب المتقدمة بما استحفظوا، استحفظوا جعل الحفظ إليهم فما حفظوا، فوقع مثل هذا. لكن القرآن تولى الله جل وعلا حفظه، تولى الله جل وعلا حفظه، والله المستعان. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ألا يمكن أن يقع مثل هذا التحريف؟ لا أقول اللفظي، اللفظي ينكشف ولا يمكن أن يمشي على أحد. القرآن محفوظ، قد يأتي من بعض الجهات أخطاء غير مقصودة، إما في شكل وإلا في رسم ولا في شيء لا يتناول الحروف، ثم يكتشف، يكتب تقارير عن هذا المصحف ويمنع. واطلعنا على إجراءات طباعة المصحف في المجمع، شيء يبهر العقول من حيث العناية والدقة، يعني شيء لا شرحونا المراحل شيء بدقة متناهية. وأطلعون على شيء من يسمونه رجيع، يعني هذا لا يمكن أن يدخل في المصحف أو يجلد، وهي نقطة حمراء في جانب الصفحة خرجت من بعض الآلات يعني شبه الوسخ. قالوا هذا لا يمكن، هذا يتلف، هذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب أن سخر له هؤلاء، والله المستعان. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. أقول هل يمكن أن يوجد من يحرف كلام الله بالنسبة لهذه الأمة؟ أما بالنسبة للفظ فلا، فلا. ولذا نجد من يحرف في الغالب أو الذي يغلب على الظن أنه ليس من هذه الأمة، لأن القرآن محفوظ ومسموع. وجد بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام حرفت، لكن بدعتهم نسأل الله السلام والعافية مغلظة، كفرهم من كفرهم ثم يحرفون. التحريف المعنوي، التحريف المعنوي، وهذا قد يحصل، حصل من المبتدع أن حرف المعاني، حصل ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا، حصل منهم شيء من التحريف المعنوي، ولو أعناق النصوص لتأتي على مرادهم من أجل الارتزاق فهذا حصل، لكن مثل هذا لا يلبث أن يكشف، والحق أبلج ما يمشي على ولا على عامة الناس. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الخسف يكثر في آخر هذه الأمة ويكون في طائفتين من الناس، وذكر من الطائفتين من العلماء الذين يحرفون النصوص، نسأل الله السلامة والعافية. من بعد ما عقلوا، يعني إنسان يحرف من غير قصد ومن غير فهم ومن غير عقل، يعني شخص من عامة المسلمين قرأ القرآن على وجه غير متقن، ما أتقنه ولا ضبطه، تجده يحرف، وهذا موجود كثير في عامة المسلمين في كبار السن، موجود تسمع إلى بعض الكبار من الشياب وبعض النساء تعجب كيف يصل الحد إلى هذا التحريف. لكن هؤلاء هل يدخل في مثل هذا؟ ما يدخل، لأن الله جل يقول من بعد ما عقلوا، هؤلاء ما عقلوا، هو تحريف، ما دام بتغيير حروف هو تحريف، تحريف شنيع. لا نريد أن نذكر أمثلة، ولا في المحفوظ شيء كثير، لأن نجلس بجانب كبار السن نسمعها، هو مشكلة إن أنت كانت بتعلم كل حرف الحرف، أنا قد لا يقبل التعليم إذا وصل هذا السن، لكن اليأس غير وارد، يعني ما يلزم أن تأتي إلى معلم تأخذ وقته ويأخذ وقتك وتحتاج إلى وقت طويل. البيوت الآن مملوءة ممن يقرأ من الذكور والإناث، والآلات أيضا تساعد، فكبار السن لا عذر لهم في ترك التعلم، يتعلمون ولو سور قصيرة يرددونها. وذكر في بعض مناطق المملكة امرأة عمرها 70 سنة حفظت القرآن، ووجد من كبار السن من حفظ، لكن يبقى أنه يوجد في هذه الفئة جمع ممن يحرف القرآن، لكنه ليس كما ذكر الله جل وعلا بعد ما عقله، حملته أمه يقول هونا على هون، شونا جمعنا، يعني لا عقل ولا نقل، وأشياء كثيرة في أشياء، لكن ما نريد أن نضيع الوقت فيها. المقصود أن التحريف المذكور هو من بعد ما عقلوه، وهذا أسوأ الأنواع، أنواع التحريف، وهم يعلمون على علم، يشترون به ثمنا قليلا، ثمنا قليلا. قد يقول قائل الثمن الآن ما هو قليل، إذا كان إذا حرف وأعطي ملايين ما هو قليل، نعم، نقول الدنيا كلها قليلة، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو أعطي الدنيا بحذافيرها من أجل أن يحرف كلمة هذا قليل، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا بما فيها بعقاراتها بملياراتها بنسائها بجميع زينتها، ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. فقوله جل وعلا ثمنا قليلا لا يعني أنه إذا أعطي ثمن كثير يعني يسوغ له لا عقل ولا نقل، وإنما لبيان أن الدنيا بحذافيرها لو سيقت لهذا الرجل فهي قليلة بالنسبة لهذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. يريدون أن يبدلوا كلام الله، والشاهد من الآية الأولى يسمعون كلام الله، فالقرآن كلام الله على اختيار شيخ الإسلام في وضع هذه الآية بين هذه الآيات، أو التوراة وهي أيضا كلام الله كلم بها موسى عليه السلام. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن الكتاب المحرف هل يبقى له شيء من الاحترام؟ نعم، في حق وفيه باطل، فيه حق وفيه باطل. افترض المسألة في تفسير الكشاف للزمخشري أو تفسير ابن عربي، فيه آيات وأحاديث وكلام مقبول وفيه باطل، هل معنى هذا أننا نمتهن هذا الكتاب لما فيه من باطل؟ وقل مثل هذا في التوراة المحرفة، في الإنجيل المحرف، يعني فيها حق صح ولا لا، وفيها باطل، فهل نقول أن الحكم للغالب أو تحفظ بما فيها من ذكر الله ويبقى أن التحريف شأنه عظيم لأنه وجد من بعض أتباع الشافعي من يقول أنه يجوز أن يستنجى بالكتاب المحرف، نقل عن بعضهم، فهل هذا يسوغ مع أن لفظ الجلالة موجود، آيات موجودة؟ هذا لا يسوغ. قل مثل هذا في الصحف والمجلات التي فيها دعاية للفجور وفيها صور ماجنة وفيها صور نسأل الله السلامة، وقد يكون فيها كلام زندقة وإلحاد وفيها آيات، نقول مثل هذا يعني هل نستنجي؟ أو نقول إذا أن المحترم له حكمه والسافر هذا الساقط له حكمه، لا شك أن القول بأن بجواز هذا ليس له وجه. نعم أقول خطأ شنيع التحريف وأمره عظيم، لكن مع ذلك إذا كان فيه ذكر لله جل وعلا فيحترم من هذه الحيثية، وإذا أزيل ما فيه من ذكر الله جل وعلا فالباقي لا قيمة له. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. وهنا الشاهد بقوله كلام الله، فالقرآن كلام الله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، من كتاب ربك، والكتاب هو القرآن، وإضافته إلى الله جل وعلا كتاب ربك هو القرآن، والقرآن كلام الله، فالمعنى أتل ما أوحي إليك من كلام ربك، والإضافة هنا إضافة معنى ولا إضافة إيش؟ عين، إضافة معنى ولا إضافة عين. إذا قلنا أتل ما أوحي إليك من كلام ربك فالكلام معنى فهو صفة من صفات الله جل وعلا، وإذا قلنا أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك المصحف القائم المحفوظ بين الدفتين أتله وهو ما أوحي إليك، هل هذا إضافة عين ولا إضافة معنى؟ نقول هذا المصحف وهذا ما بين الدفتين فيه ما هو معنى وفيه ما هو عين، فالقرآن الذي هو كلام الله معنى، والجلد والورق عين. نعم، ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى يقول ابن القيم نقلا عن القحطاني في نونيته يقول ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جباني، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، وهو قول ربنا، هو قول ربنا كله لا بعضه، ومدادنا الحبر والرق مخلوقان، يعني الورق والجلد وما أشبه ذلك، المداد الحبر كلها مخلوقة، لكن يبقى أن الكلام كلام الباري جل وعلا فهو صفة من صفاته، ولا يلتبس الأمر، لأنه قد يقول قائل أتل ما أوحي لك من كتاب ربك، العلماء يقررون أنه إذا كان المضاف معنى فهو غير مخلوق، وإذا كان عين فهو مخلوق، والكتاب كتاب ربك المصحف، والمصحف عين قائم بذاته، نقول لا، المصحف عبارة عن كلام الله جل وعلا، وما جعل ظرفا لهذا الكلام من المداد الحبر والورق والجلد وغير هذه الأمور لا تلتبس بها، ويبقى كلام الله جل وعلا منزل منه جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، وإذا بدلنا آية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، فالتبديل من جهته جل وعلا حاصل منصوص عليه، إذا بدلنا آية مكان آية، فالتبديل من جهته جل وعلا حاصل، لكن التبديل من غيره هو المنفي، لا مبدل لكلماته يعني سواه جل وعلا، والكلمات إن كانت كونية فلن تتبدل البتة لأنها أمور مقضية ومفروغ منها، لكن إن كانت كلماته الشرعية التي بها الأوامر والنواهي فالله جل وعلا يبدل، ولذا يقول أهل العلم أن النسخ لا يدخل الأخبار وإنما يدخل الأحكام، والله جل وعلا ينسخ ويبدل، لا مبدل لكلماته، فالقرآن كلمات الله جل وعلا ولا مبدل له. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ما معنى يقص؟ نعم، هل هو من القصص؟ يعني أنه يذكر قصص قد يختلفون، يختلف بنو إسرائيل في قصة نوح مثلا، يختلفون في قصة نوح مثلا، ثم هذا القرآن يقص عليهم أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهل قص القرآن علينا جميع أخبار الماضين أو ما نحتاج إليه من أخبارهم مما يثبت به الفؤاد ومما يعتبر به؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، قص علينا ما يفيدنا وما يثبتنا وما يجعلنا نعتبر به من أحوال الماضين، لأن القوم قد مضوا، ليس المسألة مسألة تاريخ مجرد سرد حوادث تاريخية أو متعة وأنس كما في قصص المخلوقين. قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأصحاب العقول وأربابها الذين يعتبرون ويستفيدون، لأنه ليس المراد بهذه القصص مجرد تسلية، وإنما المراد أن نعتبر بأحوال الماضين الذين هلكوا ولماذا هلكوا، فننظر في أسباب الهلاك فنجتنب هذه الأسباب لئلا نهلك كما هلكوا، لأن السنة الإلهية لا تتبدل ولا تتغير، وما استثني إلا قوم يونس، ومع ذلك كله يجري على السنة الإلهية. فإذا فعلنا مثل ما فعل بنو إسرائيل، مش الفرق؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ إذا فعلنا مثل ما فعل قوم هود أو قوم صالح وما فعل مثله، السنة الإلهية جارية ولا تتغير ولا تتبدل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فليس المقصود من ذكر هذه القصص مجرد التحدث بها، وإنما هو الاعتبار. ولذا يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا، مضى القوم ولم يرد به سوانا. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآيات التي تبين أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، كلامه هو الذي تكلم به بحرف وصوت يسمع، ونزل من عند الله جل وعلا، نزل به الملك الموكل به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا كتاب أنزلناه مبارك، فالقرآن منزل غير مخلوق. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. هل الإضافة في هذه الآية إضافة عين أم إضافة معنى؟ قلنا أن كتاب الرب جل وعلا هو المصحف، يعني تصور هذا مصحف مثلا وأضيف إلى الله جل وعلا، تقول هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، ما المانع؟ لأنه ينتابه أمران: الكلام المكتوب هو كلام الله جل وعلا، وإضافته إضافة معنى، فهو صفة لله جل وعلا. وأما ما أودع فيه هذا الكلام وصار ظرفا له من ورق وحبر وجلد، هل نقول هذا كلام الله؟ لا يمكن، هذا مخلوق، ومدادنا والرق مخلوقان، هذا لما قرره أهل العلم، وهذا هو المشاهد. يعني تجيب لك ورق من المصنع وتقول لي هذا كلام، لا يمكن ولا يختلط. وفي كلام لابن حزم كلام في غاية السوء فيما يتعلق بالقرآن، وسوف نذكره إن شاء الله تعالى في نهاية الفصل مع ذكر الأقوال، لأنه يقول هو عندنا قرآن واحد، عندنا أربعة قرآنات، ونقل ذلك ابن القيم عنه، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق مع استعراض الأقوال كلها بإذنه تعالى. يقول: كان يقرأ القرآن في رمضان من حفظه، وكان قد جعل معه مصحف صغير جدا يحتاج إليه للرجوع إلى الآية عند الاستشكال. يقول: وبينما أنا أقرأ القرآن من حفظي إذ نسيت الآية التي بعد الآية التي توقفت عندها مع ضبطي لهذه السورة، فسقطت عيني على كلمة كتبت بطريقة خاطئة، ورفعت في شأنها إلى من طبع هذا المصحف، وهذا من حفظ الله عز وجل. نعم، هذا كثير يرد إلينا مصاحف فيها أخطاء، لأنهم ليس لديهم من العناية في الضبط والتصحيح، يعني المطابع التجارية لو كان لديها من الضبط والعناية والإتقان وكثرة المراجعة ودقة الملاحظة، فرق ما لا أقول فريق، فرق من العمل. رأينا أعداد كبيرة جدا تتابع، وكل مجموعة تراجع على بعض في جهة معينة. وأذكر أن الرئيس اللجنة قبل 20 سنة قال لا، أنه وجد في المراجعة 141، نعم في المراجعة 141، ما أدري وجد شكل على غير الطريقة المتبعة لشكل المصحف، لأنهم طرق كيف يجعل الضمتين أحيانا هكذا وأحيانا هكذا والثاني فوقه، ما هو بخطأ في حرف ولا خطأ في إعراب، لا، وجدوا في المراجعة 141. أهل المطابع ذلك يراجعون 141، أنا خسرون، هم الربح. نعم والله المستعان. كيف بيع المصاحف عند الحنابلة وجنب من أهل العلم أنه لا يجوز، لأنه امتهان، وغيرهم يقول إذا كان لا يمكن إيصاله ولا وصوله إلى أيدي المسلمين إلا بهذه الطريقة فمختبر. وأما بالنسبة لمشتري المصحف في حاجة، هذا لا يلومه أحد لا الحنابلة ولا غيره، اللوم على البائع. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه، وهذا كتاب إشارة إلى القرآن، أنزلناه بنص على التنزيل مبارك، وبركاته لا يمكن الإحاطة بها، لا يمكن الإحاطة بهذا القرآن، والله جل وعلا يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. وتجد الحافظ للقرآن مسدد، دعونا ممن حفظ القرآن ونام على القرآن وخالف القرآن وارتكب المحرمات المنصوص عليها في القرآن، دعونا من هذا وبال عليه نسأل الله السلامة والعافية. لكن من حفظ القرآن واعتنى بالقرآن البركات عليه ظاهرة، وتجده موفق، يعني في دراسته تسهل عليه جميع العلوم، هذا مجرد. ومن بركته أنه يورث من العلم والإيمان والطمأنينة القلب ما لا يدرك إلا من عانى، لا سيما إذا قرئ على الوجه المأمور به. ولو لم أكن، يعني أقل ما في قراءة القرآن أجر الحروف، كل حرف 10 حسنات، والقرآن أكثر من 300,000 حرف، إذن الختمة الواحدة فيها أكثر من 3 ملايين حسنة، أكثر من 3 ملايين حسنة. مع الأسف تجد من طلاب العلم من ينصرف عن القرآن، تعليم القرآن، تعلم القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وينصرف إلى حطام الدنيا، لا سيما مع وجود هذه التجارة الوافدة على الأمة التي هي الأسهم، انصرفوا بكلياتهم عن القرآن وعن الدين. يعني إذا زاوى شيء من الشعائر الظاهر تجد لا يعقل منها شيئا، وهذا حاصل، وهناك وقائع مضحكة، إضافة إلى أنه لما حصل ما حصل في السوق، يعني ناس ماتوا وناس جنوا وناس أصيبوا بأمراض وأصيبوا بأزمات نفسية، هل يرجى خير من مثل هذه التصرفات التي ترتبت على هذه الأعمال؟ صلى الله السلامة والعافية. وأنت إذا جلست، يعني لو الإنسان لما رأى الناس انصرفوا إلى حطام الدنيا قرر له نصيب ورد من القرآن، يقرأ جزء 100,000 حسنة، جزء بربع ساعة ما يأخذ شيء، 100,000 حسنة، جزئين 200,000، يقرأ القرآن في 7، اقسم 3 ملايين على 750,000 حسنة في 7 القرآن، فضل عظيم، فضل عظيم. لكن إذا انصرف الناس إلى هذه الأمور فعليك أن تعنى بما خلقت من أجله، والله المستعان. الخلاف في المراد بالحرف معروف عند أهل العلم، هل المراد به الحرف المبنى أو حرف المعنى، حرف المبنى أو حرف المعنى، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن فضل الله جل وعلا لا يحد، واللائق بفضله سبحانه وتعالى أن يكون المراد حرف المبنى، لأنه فرق بين أن يكون القرآن 300,000 حرف إذا قلنا حرف مبنى، وإلا 70,000 حرف إذا قلنا حرف معنى. نعم فرق كبير، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى الثاني، لكن ثقتنا بفضل الله جل وعلا وكرمه، لا سيما من يعنى بكلامه الذي من قام يقرأه كأنما يخاطب الرحمن، الله المستعان. خليني أقول، ذكرتم في الأسبوع الماضي إشكال ساعة نزول الرب في الثلث الأخير من الليل في مختلف الأقطار وعند الساعة، وكذلك ساعة الجمعة، ولم تحل هذا الإشكال والله أعلم. أما بمثل مسألة النزول فسيأتي بسطها إن شاء الله تعالى، وأشرنا إلى الحل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه نزول يليق بجلاله وعظمته لكن لا يخلو منه العرش، فلا يمنع. إذا تصورنا هذا في الشمس وهي مخلوقة ضعيفة تستأذن كل يوم تسجد تحت العرش، والناظر والمشاهد بل المشاهدة تدل على أنها لا تغادر فلكها الذي تدور فيه، فعلى أن يكون هذا بالنسبة للخالق وهو أعظم وأجل متصور. ويبقى أن قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، لا بد أن نرضى ونسلم. وعلى كل حال مسألة الرؤية ستأتي، مسألة النزول تأتي إن شاء الله تعالى. وأما ساعة الجمعة فليس في وسع المكلف إلا أن ينظر ما يخصه فقط، ينظر إلى ما يخصه فقط. والله يقول الآن حنا بعد صلاة العشاء، الآن ساعة يعني هذا ليلة السبت بعد صلاة العشاء، يقول أنا بدعو الله لأن الآن ساعة الإجابة في المغرب، نقول لا، ليس لك إلا ما يخصك. أو مثلا الظهر يقول الآن ساعة الإجابة في جهة الهند وما ولاه، نقول لا يا أخي، أنت ليس لك من النصوص إلا ما يخصك، ودع عنك هذه الشبه. هذه الشبه أثيرت في الكتب موجودة، وكلام أهل العلم كثير في هذا الموضوع، لكن الإشكال لو حجبت الآن هل يمكن حجب مثل هذه الأمور؟ والآن القنوات تزف من الشبه إلى عوام المسلمين شيء لا يخطر على البال، فلا بد من ذكرها والإجابة عنها. وعلى كل حال كل إنسان عليه أن يبذل ما يخصه ويمتثل ما أمر به في النصوص، ولهم مطالب بغيره لا في المغرب ولا في المشرق. والإشكال أنه وجد هذا الكلام ممن يحضر الدرس، أحيانا يكون الحل في طريقة الإلقاء، وأحيانا يكون في التصرفات في الوجه واليدين، فالحاضر يدرك ما نقول، لكن في بلدان أخرى من خلال هذه الآلات. يعني مثلا ذكر القسطلاني عن شخص، نعم ذكر عن شخص أنه ثبت عنه أنه يقرأ القرآن في أسبوع، نعم وقيل في شوط، وحصل مع الكلام هذا من علامات التعجب والاستنكار التي يدركها الحاضر، لكن اللي برا يظن أننا نقره. هذا من تلاعب الشيطان ببني آدم، يقرأ القرآن في شوط. أنا كنا نتصور أسبوع يعني سبعة أيام، فإذا به يقصد الطواف سبعة أشواط، لأنه قال وقيل في شوط، ممكن يقرأ القرآن في شوط؟ الخرافة هذا من تسوير الشيطان، هذا من باب الحرمان للإنسان. يقرأ كيف يقرأ القرآن في شوط؟ يخيل إليه أنه يقرأ ولا يقرأ، وليس بالمستطاع ولا بالمقدور أن يقرأ حتى ولا في أسبوع اللي هو الطواف سبع مرات. يعني التجربة أثبتت أن المقدور عليه بحسب الوضع الذي نعيشه أن يقرأ القرآن في ست ساعات، ست ساعات. وبعضهم يقول أنا أقرأ القرآن في عشر دقائق الجزء فيكون في خمس ساعات، لكن من يبي يقرأ؟ الإشكال في كلام مثل النووي وابن كثير أن يذكر عن ابن الكاتب الصوفي أنه يقرأ القرآن أربع مرات بالنهار وأربع بالليل، نقول الوقت لا يستوعب، الوقت لا يستوعب، لأنك أمام كلام لا بد أن تقرأ الكلام بكامل. نعم بعض الناس من يتعود على القراءة بحيث يكون يمسح مسح ضوئي، هذا ينفع في كتب البشر، لكن ما يرتب عليه أجر بالنسبة للقرآن، لأن القراءة المراد بها اللفظ، تضافر القلب مع اللسان، وهذا لا يمكن. لأن بعض من تعود على القراءة، ونعرف واحد صار وكان متعود على قراءة كتب العلم ومسحة، ثم تولى وظيفة كبرى في الدولة، فيقول كانت المعاملة تأتينا بالدوسيات الكبار ويكفيني أبدا مجرد الصفحة وأستوحبها. ما أنت مطالب في هذه المعاملات تقرأ حرف حرف تعرف الفكرة وانت الإشكال، لكن بالنسبة لكلام الله جل وعلا أنت مطالب تقرأ حرف حرف ليترتب على هذا الحرف أجر. فمن مسألة الصفح، هناك دعاوى من بعض الصوفية يقول أنه يمكن أن يقرأ مجلد وهو في فراشه ينتظر النوم. هل سمعنا من يقول هذا؟ هل هذا ممكن؟ لا يمكن إطلاقا، يعني هذا الضحك على النفوس، إلا إذا كان بإعانة شياطين وما أشبه ذلك، مع أن الشيطان لا يمكن أن يمكنه من قراءة، قد يسول إليه أنه يقرأ لكن ما يمكن، يعني مثل البرمجة العصبية، لأن يقولون بإمكانك أن تقرأ بالكتاب بلحظة، ما صار عندنا فرق إطلاقا بين الحقائق وبين السحر وبين التمويه والشعوذة. كل شيء موقع لبس بين الحق والباطل يمنع، ولو كان في أصله حق، ولو قالوا مهارة، لو قالوا خفة، ما يوافقون على هذا أبدا. يقرأ القرآن بلحظة بشوط، الكلام هذا خرافة. أما القرآن الذي بين أيدينا المحفوظ بين الدفتين، فهو قراءته التي رتب عليها الحروف لا بد أن تكون بالحرف، بفصل كل حرف من غيره. حتى بعض الناس وهو يقرأ يأكل بعض الحروف، بعض الناس ويخلى تسمعونه يدرج بعض الحروف في بعض، تسمعون بعض الناس يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يأكل ثلاثة أرباع الحروف، يترتب عليها أجر ما يترتب عليها أجر، مثل هذا ما يترتب عليها أجر. فالمسألة لا بد من العناية في هذا الشأن، وقراءة القرآن تكون على الوجه المأمور به. وأما من أراد مجرد أجر الحروف ولو قرأه على أقل من الوجه المطلوب واستغل الوقت بالقراءة لا يلام، وقد حصل عن ذكر عن بعض السلف. نعم بركعة بركعة، وش المانع؟ أركع ست ساعات ممكن. يقف ست ساعات، يقفون ترى، لأن الذي يقف يتعامل مع الرب جل وعلا القلب، هو بالرجلين ولا البدن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: ما معنى قديم النوع متجدد الآحاد؟ قديم النوع إن الله جل وعلا لم يزل متكلما في القدم في الأزل، وأنه جل وعلا بالنسبة لأحاده هذا نوعه قديم في الأزل، وما زال يتكلم متى شاء وإذا شاء، فأحاد الكلام متجدد، بمعنى أنه يتكلم بمشيئته وإرادته، فنوعه قديم تكلم في الأزل، ثم إنه جل وعلا لا يزال متكلما متى شاء إذا شاء، فالنوع قديم، والآحاد يعني أفراد الكلام متجددة، يعني أنه يتكلم في الأزل ويتكلم في الماضي والحاضر والمستقبل متى شاء إذا شاء. يقول: هل يقال عن القرآن قيل الله حديث الله؟ نعم، إذا القيل هو القول، من أصدق من الله قيل يعني قولا، فالقرآن قول الله وقيل الله وحديث الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، القرآن يقال له حديث من هذه الحيثية، فهو حديث الله، يعني أن الله هو المتحدث به والمتكلم به. يقول: ما رأيك في مسألة الأولياء والكرامات ونبش قبورهم أو زيارتها؟ إما هذا ولا هذا، نبش ونبش قبورهم. أما مسألة الأولياء فالحديث الصحيح: من عادى لي وليا، القدسي، من عادى لي وليا، وقال أدلة من نصوص الكتاب والسنة تدل على أن المؤمنين أولياء الله، ومنهم من هو أخص بهذه الولاية بحسب ما في قلبه من إيمان وما يزاوله من عمل مرضي لله جل وعلا. فالولاية لله ثابتة، من المؤمنين من هم أولياء، بل المؤمنون كلهم أولياء، لكنهم يتفاوتون فيها بقدر إيمانهم. وأما الكرامات فهي ثابتة لهؤلاء الأولياء، كرامات ثابتة لهؤلاء الأولياء، كما أن للأنبياء معجزات وكلها خارقة للعادة، كلها خارقة للعادة، لكن المعجزة مقرونة بالتحدي وادعاء النبوة، مقرونة بادعاء النبوة. أما الكرامة فلا تقترن بادعاء النبوة، لأن لغير الأنبياء الأولياء. فهذا الفرق بينهما، وما يخرق العادة إن كان على يد نبي صار معجزة، وإن كان على يد ولي متبع فهي كرامة، وإن كانت على يد غير متبع فهي ابتلاء من الله جل وعلا له ولغيره به. لأنه قد يحدث ما يخرق العادة من خوارق على أيدي بعض المخالفين من مبتدعة، بل بعضهم من يستعين بالشياطين نسأل الله السلامة والعافية، فتخرق له هذه العادة من أجل الابتلاء، ابتلاءه هو وابتلاء غيره به. فلا ينبغي أن يكون لهذا الخارق أثر في نفس الشخص أو في نفوس غيره ممن يراه ويطلع عليه ويسمع عنه، إلا إذا عرض عمله على الكتاب والسنة. فإن وجد عمله مطابقا للكتاب والسنة قلنا كرامة، وإلا فهي من تضليل الشيطان نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل أنه رأينا بعض الناس حصل لهم كرامات،